الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيبصوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها وحي من السماء، زي ما القرآن بالضبط وحي من السماء، السنة وحي من السماء، وكانوا بيستشعروا دايما أن كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيأمروا بيها بيستشعروا فعلا أنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أصبح علينا نحن ننفذ هذا الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأمرهم بأمر بسرعة حياة الاستجابة ويرفعوا الشعار بتاعنا لك استجبنا. استجابتهم لسنة النبي كانت عالية جدا، مش زي بعض الناس في زماننا اللي يقول يا عم دي سنة. هو كان عندهم بمجرد ما يعرفوا ان الأمر ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيجروا علشان ينفذوه، خلاف الحال في زماننا لما نقول ده دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا عام دي سنة. زي ما خدنا النماذج قد إيه الصحابة كانوا عايشين مع القرآن وبينفذوا أوامره، تعالوا نشوف النهاردة حال الصحابة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء البسيطة جدا والأشياء العظيمة جدا. هم قد إيه كانوا عارفين إن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم معناها كارثة كبيرة ممكن تقع علينا، ويمكن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ربى بيه الصحابة في غزوة أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة على الجبل محدش ينزل من على الجبل، لا تفارقوا أماكنكم أبدا، لو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا أماكنكم. ولما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة الشديدة في أحد اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها في القرآن مصيبة، وقف الصحابة مع أنفسهم وقفة وقالوا إن الهزيمة والمصيبة اللي حصلت كانت بسبب إحنا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حالهم من بعد كده استجابة تامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عادي، محدش طلع قال اشمعنا واقنعني وليه وشمعنا يعني أبدا. عمر رضي الله عنه بيطبق عملي بيقول لنا أنا إزاي استجبت للحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما يقول ذاكرا ولا آثرا، عمري في حياتي ما حلفت بوالدي ولا بأجدادي بعد ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن هذا الأمر. واحد في يوم من الأيام بيقول ورحمة أبويا، فقلت له أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال لي يا شيخ ما تبقاش متشدد بقى عديها يا شيخ. هو ده الفارق من اللي رفع لك استجبنا راية وشعار له وبين الإنسان إن الدين بالنسبة له اسما وخلاص أبدا. سيدنا عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه بيقول كنت غلام صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأخذت يدي تأخذ من الصفحة يمينا وشمالا، الصينية محطوطة قدام النبي أخذ من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن النص، فقال لي النبي وأنا طفل صغير يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فوالله ما زالت تلك طعمتي بعد أن سمعت النبي ما قال. حتى الأولاد الصغيرين متربيين صح إن إحنا نكون مستجيبين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول بعد ما بلغوا بقى شاب كبير جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من يوم ما النبي قال لي كده أنا لما باكل بسمي الله وباكل بيميني وآكل مما يليه. ده كان منهجهم الدائم المستمر مع أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا سنيب بن جابر رضي الله عنه بيحكي لنا موقف عجيب جدا، بس أنا قبل ما أحكي لكم الموقف حابب بس من البداية إن أنا أقول لكم على حاجة مهمة. وأنت راكب عربيتك عايزك بس تنزل إزاز الشباك بتاع العربية في شارع من شوارع المدارس، شوف الألفاظ والشتيمة والإيذاء القولي اللي ممكن تسمعه في لحظة من اللحظات. الشتيمة ده بيشتم ده وده بيشتم ده. سيدنا سليمان بن جابر بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصني يا رسول الله، فكان مما أوصاني أن قال لي فلا تسبن أحدا يا سليمان، بس لا تسبن أحدا، ثلاث كلمات. فقال سليم بن جابر رضي الله عنه فوالله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال ما سبت إنسانا ولا بعيرا ولا شاة ولا شيئا بعدما نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسب أحدا. ده كان منهجهم. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به ده فوق دماغنا من فوق، وإحنا هننفذه نقول للنبي سمعنا وأطعنا لك يا رسول الله. لأن إحنا عارفين إن شرط إن إحنا نكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شرطنا إن لازم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من الحديث اللي جاي ده، وسامحوني أنا هروي لكم الحديث بالإسناد. عن عمرو بن أوس الثقفي، عن عنبسة ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. حضرتك كنت داخل المسجد بتلاقي الورقة مكتوب مطبوع فيها الحديث ده ومحطوط في قلب المسجد، كلنا حافظين الحديث. بس أنا عايز أقول لك يا ترى إيه قدر استجابتك للحديث. السيدة أم حبيبة رضي الله عنها بتقول: فوالله ما تركتهن الـ12 ركعة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهن ما قال. عنبسة اللي راوي عن أم حبيبة بيقول: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتها من أم حبيبة رضي الله عنها. عمرو بن أوس الثقفي بيقول: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعت هذا من عنبسة. والنعمان بن سالم بيقول: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. شفت الإسناد ماشي إزاي؟ الصحابة عن أتباع أتباع التابعين، عن أتباع أتباع التابعين، عن أتباع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، كل دول السلسلة واحدة. الكل بيقول يا رب لك استجبنا، الكل بيقول سنة النبي بالنسبة لنا فوق دماغنا، رغم أن الـ12 ركعة سنة مش فرض، ولكن هم ما كانوش بيسألوا عن السنة والفرض، لأن كان الأصل عندهم إحنا بنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر ماشي على نفس النمط ده، إن الصحابي بيسلم للتابعي راية لك استجبنا، والتابعي بيسلم للي بعده راية لك استجبنا، وهكذا كان الحال مع كل الصالحين. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء. الملتزم ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، المكان ده بيستجاب فيه الدعاء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: فكنت أذهب إلى هناك وأدعو الله، فوالله ما دعوت الله عز وجل قط بدعوة إلا أجابني. قال عمرو الراوي عن ابن عباس قال: وأنا والله منذ سمعت ابن عباس يقول ما قال كنت أذهب هناك وأدعو فيستجيب الله تبارك وتعالى لي. مش عمرو بس، بل وسفيان أيضا الراوي عن عمرو يقول: وأنا والله كنت أذهب إلى هناك وأدعو الله فيستجيب الله لي. ويجي الحميدي من بعد هؤلاء، ومحمد بن إدريس من بعد هؤلاء، كل دول بيروا نفس الحديث بنفس السند بنفس الفعل، لأن الكل كان بيسلم للتاني رايت لك استجبنا. دي كانت حياتهم، حتى مع الأشياء اللي مش مفروضة، ده من الأشياء اللي هي السنن، الأمور العادية، استجابتنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الاستجابة اللي بتعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاستجابة فعلا اللي بتؤكد عمليا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. أنا أشهد يعني أقر، أنا أقر إن النبي رسول الله. إذا كل ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هعمله، أنا هستجيب له. شرحبيل بن مسلم الخولاني بيقول إن روحا واحد من التابعين زار تميم الداري رضي الله عنه، فوجد تميم الداري عمال ينقي الشعير اللي بيقدمه أكل للفرس، عمال ينقيه، فقال لتميم الداري وكان حوله عبيد له وأهله، فقال له روح: أما كان في هؤلاء ما يكفيك هذا؟ يعني أنت أهلك قاعدين والعبيد بتوعك قاعدين والخدم اللي عندك قاعدين، هم اللي ينقلك الشعير، هم اللي ينقلك الشعير، أنت ليه شاغل بالك؟ فقال تميم: بلى، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يطعمه إياه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة، فأنا أريد أن أخذ هذا الأجر. موقف جديد من المواقف العجيبة جدا في حياة الصحابة واستجابتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم على فكرة كانوا بيحبوه قوي، فكانوا مستجيبين لأول. سيدنا عطاء بن أبي رباح بيحكي موقف عن عبد الله بن عباس. عطاء كان رضي الله عنه معتكف مع سيدنا عبد الله بن عباس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا اعتكاف 10 أيام الأواخر من رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأجور فيه مضاعفة الحسنة بـ1000. فأتى رجل فجلس بجوار عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان هذا الرجل حزينا كئيبا، فسأله عبد الله بن عباس: ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال: كان من حالي كذا وكذا وكذا، وذكر له تعثرا في بعض أموره. فقال عبد الله بن عباس: ألا أشفع لك عند هذا الرجل الذي ظلمك؟ فقال: نعم ما تصنع والله يا ابن عباس. عطاء بيقول: فخرج ابن عباس رضي الله عنه وقد أخذ بيد هذا الرجل، وخرج ليشفع له في حاجته عند هذا الرجل وليقضي له حاجته. فلما عاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى المسجد قال عطاء: فقلت له: أنسيت أنك في اعتكافك يا ابن عباس؟ أنت نسيت أن أنت معتكف ولا إيه؟ قال: والله ما نسيت، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، فخرجت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصل أنا سمعت النبي يقول إن يمشي في حاجة أخوه أفضل من الاعتكاف، فأنا بسرعة خرجت علشان أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا كانوا عايشين إزاي؟ مش كده وبس، معاوية بن قرة رضي الله عنه بيقول: دخلت أنا وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح زرار هذا القميص، فتح الزرار الأولاني ده من القميص. فتح الزرار له شيء واجب ولا ركن من الدين ولا سنة ولا شيء مستحب، الجو كان حر فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتح الزرار بتاعه. فلما معاوية بن قرة وأبوه شافوا ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فوالله ما زالت هذه لبستي أنا وأبي وأبنائي من بعدي منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. سبحان الله، عمر رضي الله عنه يخش المسجد الحرام ويروح على الكعبة ويروح يقبل الحجر ويبوسه ويقول: والله لولا أنني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، والله ما قبلتك، ولكني رأيت رسول الله يقبلك لذلك قبلتك. ده كان حاله، أنا لولا أن أنا شفت النبي يقبلك أنا ما كنتش قبلتك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لبس خاتم بس كان من ذهب، وقت ما كان حلال للرجال أنهم يلبسوا الذهب. فالنبي لما لبس خاتم الذهب، الصحابة أول ما شافوا النبي لبس خاتم ذهب كل الصحابة لبسوا خواتيم ذهب، لحد ما ربنا حرم على النبي لبس الخاتم الذهب. يقول ابن عمر: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وصعد به على المنبر وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، ثم رمى به وقال: إن الله حرم هذا علينا، والله لا ألبسه أبدا، ربنا حرم علينا خواتيم الذهب. ومجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم رمى الخاتم بتاعه رمى كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه. ابن عباس بيروي لينا حتة زيادة شوية في الحديث، فبيقول النبي بعد ما خرج من المسجد دخل واحد من الصحابة وما سمعش ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس خواتيم الذهب، فالنبي خد الخاتم من ايديه وقال صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم بأن الله حرم هذا وألقاه؟ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الصحابي دخل صلى ركعتين بتوعه، وهو خارج الصحابة شايفينه وهو ماشي فنادوا عليه: يا فلان يا فلان، تعال خذ خاتمك انتفع به. قال: والله ما كان لمثلي أن آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي رمى الخاتم ده في الأرض، أنا أخذه إزاي؟ استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش النبي محتاج أنه يتكلم معاهم، هما بس كانوا بعينيهم يشوفوا النبي عمل إيه فيعملوا زيه. زي ما بيروي لنا سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي جاي المسجد في يوم فوطأ النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نجس، فأصبح نعل النبي فيه شيء نجس. دخل النبي وهو بيصلي، جاء جبريل إلى النبي وقال: يا محمد إن فينا عليك أذن. النبي وهو بيصلي خد النعل بتاعه ورماه. قال أبو سعيد: فطرح كل الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم نعله. فلما أنهى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا له كلمة جميلة جدا، قالوا له: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، شفناك يا رسول الله قلعت النعل بتاعك احنا قلعنا النعل بتاعنا. شفتوا استجابتهم كانت عاملة ازاي؟ يا ريت تكون استجابتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، واستجابتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: لما فتح الله سبحانه وتعالى على الناس خيبر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أكلت الحمر، وده من حديث جابر أيضا، يا رسول الله أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني: يا رسول الله أكلت الحمر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أكلت الحمر. فأمر النبي مناديه: أخرج فنادي في الناس إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. سيدنا جابر بيحكي لينا حال الصحابة بس لما سمعوا المنادي بيقول النبي بيحرم عليكم لحوم الحمر. قال جابر فوالله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. أحب أكل عندهم اترمى لأن النبي نهى عنه لحم الحمير، وأحب زي عندهم خواتيم الذهب اترمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الخاتم بتاعه. في الأمور الواجبة إحنا مستجيبين لأوامر الله، في الأمور المستحبة إحنا مستجيبين لأوامر رسول الله، في الأمور العادية اللي هي أمور دنيوية لا هي واجبة ولا سنة، الزرار اللي كان مفتوح إحنا مستجيبين لأمر رسول الله. هكذا كان الحال مع الصحابة رضوان الله عليهم، حتى في أشد الظروف وأحلك الظروف والأمور السيئة جدا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، أشيروا علي أيها الناس أعمل إيه؟ فسيدنا سعد بن معاذ، سيدنا المقداد بن الأسود، قام وقال يا رسول الله والله يعني لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى، مش إحنا يا رسول الله اللي نسمع كلامك ونتخلف، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. أشيروا علي أيها الناس، سعد بن معاذ يقول له يا رسول الله إيانا تريد؟ والله يا رسول الله سر على بركة الله، فلو سرت بنا إلى برك الغماد من همدان لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك. سر يا رسول الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ده كان حالهم، حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة دائمة، طاعة دائمة. ده كان نفس السلوك اللي ماشيين عليه، لا يفرق بينهم وبين الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموت. زي ما أبو هريرة كان بيقول أوصاني خليلي بثلاث، النبي أوصاني بثلاث حاجات لا أدعهن أبدا حتى أموت، رغم أن الثلاث حاجات سنن، لو في يوم من الأيام لقيتوني ما بعملش الأشياء دي يبقى أنا كده موت. أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني بألا أنام حتى أوتر، وأوصاني بركعتي الضحى. مين فينا مداوم على الكلام ده؟ زي ما أبو هريرة رضي الله عنه كان بيقول أوصاني خليلي، ده كلام النبي، كلام حبيبي، وعلامة المحب الاتباع الصادق لمن يحب. هكذا كان حالهم. من أعجب ما تسمع في حياتك أبو سلمة بن عبد الرحمن بيقول كنت أدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأجد زيد بن خالد صاحب النبي يضع على أذنه قلما، موضع القلم، موضع القلم من الكاتب، الكاتب كان بيحط القلم بتاعه هنا، فكان زيد بن خالد كل ما خش المسجد ألاقيه حاطط القلم بتاعه هنا. فأقول له يا صاحب رسول الله لما أراك في المسجد تضع السواك موضع القلم من الكاتب؟ قال إنني سمعت النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكلما قمت إلى الصلاة تسوكت اتباعا لأمر رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كلام وحي، كلامه من عند الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علشان كده من شدة حبهم للنبي ألدوه في كل شيء، في الكبير وفي الصغير، في الواجب وفي السنة وفي الأمور الدنيوية كمان. ممكن يكون ده حالنا، نرفع شعار لك استجبنا، احنا بنستجيب لأوامر الله وبنستجيب لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم علشان يوم القيامة نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المنزلة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل إنسان جعل لنفسه شعارا لك استجبنا.